على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثاني من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران باسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن العسكري، عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعالم الإسلامي بحلول شهر رجب المرجب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن رجبا شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام يوما من رجب إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأسكن الفردوس الأعلى. كما تبارك الإذاعة العربية ذكرى ميلاد الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، وتتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله، والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي الأول من رجب الأصب عام 57 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات، ولد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عليهم السلام، وابتهج والده الإمام السجاد سلام الله عليه بهذا الوليد المبارك الذي بشر به جده الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن أنه وارث علوم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتلقى الإمام الباقر عليه السلام أعظم الدروس من والده الإمام السجاد عليه السلام وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي عليه السلام، وتزامنت فترة إمامته مع السنوات الأخيرة من حكم بني أمية وضعفهم، مما شكل فرصة سانحة لتعزيز أسس الفكر الإسلامي الصحيح ونشر علوم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسس لمرحلة كبرى من نشر العلوم الدينية. واستمر في تلك المهمة نجله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وإلى جانب اهتمامه بالمجال الديني ونشر الثقافة الإسلامية، كان الإمام الباقر سلام الله عليه ملاذا للفقراء والمحتاجين والمستضعفين في الأمة. واستشهد الإمام الباقر عليه السلام في يوم الاثنين الذي يصادف السابع من ذي الحجة عام 114 للهجرة. في الثالث عشر من شهر دي عام 1398 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من كانون الثاني يناير عام 2020 ميلادي، استشهد الجنرال الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والحاج أبو مهدي المهندس نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي وثمانية من رفاقهما، وذلك في طريق مطار بغداد إثر هجوم إرهابي غادر قامت به طائرات أمريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان للجنرال قاسم سليماني الدور الكبير في دحر الإرهاب في العراق وهزيمة عصابات داعش الإرهابية التي صنعتها الإدارة الأمريكية، ودوره في دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني ما دفع بالأمريكان إلى التخطيط لاغتياله. فنفذت المروحيات الأمريكية الجريمة الجبانة عندما كان سليماني قد حط في مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية إلى العراق، فاستشهد هو والحاج أبو مهدي المهندس نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي وثمانية من رفاقهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وشهدت مدن العراق وإيران التظاهرات المليونية وأضخم تشييع جنازة في تاريخ البلدين، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 15 مليون شخص، وهكذا الحال بالنسبة للشهيد المهندس بالعراق. وقال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حفظه الله بمناسبة استشهاد الحاج قاسم سليماني: إن حذاء سليماني أشرف من قاتله، مؤكدا أن المسؤولين عن الاغتيال ارتكبوا جريمة ويجب أن ينالوا العقوبة. فيما أعلن حرس الثورة الإسلامية إطلاق عدة صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالأنبار العراقية صباح الأربعاء 9 من كانون 2 يناير 2020، تسببت بإلحاق دمار كبير بالقاعدة. وجراء هذا القصف أعلن البنتاغون تدريجيا وعلى عدة مراحل أن 110 جنود أمريكيين في قاعدة عين الأسد أصيبوا بأضرار في الدماغ وهم يخضعون للعلاج. وأخيراً وفي 2 من كانون 2 يناير 2016، قام النظام السعودي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ المجاهد الفقيه والعلامة نمر باقر النمر. وولد الشيخ النمر في 21 من كانون 2 عام 1959 في مدينة العوامية بشرق المملكة العربية السعودية. وبعد إتمامه للدراسة المتوسطة والثانوية سافر إلى إيران في عام 1979 ليدرس في حوزة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف بالعاصمة طهران. وبعد 10 سنوات من الدراسة في تلك الحوزة سافر إلى سوريا ليدرس في حوزة السيدة زينب سلام الله عليها، ومن ثم عاد إلى مدينته العوامية وأسس فيها مركز الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف للدراسات الدينية، ومن ثم قام وفي عام 2001 بتأسيس المركز الإسلامي. وبالنظر إلى مواقفه السياسية المعارضة للنظام السعودي وكشفه لزيف سياسات ذلك النظام، اعتقل 6 مرات، وفي المرة الأخيرة أصدرت المحاكم السعودية حكما ظالما مزيفا بالإعدام بقطع رأسه بالسيف وتعليق جثته أمام الملأ. فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم من عام 2016، وهو ما تسبب باندلاع موجة غضب واستنكار شعبي ودولي عارمة في المنطقة والعالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
حالكم يا أصدقائنا أحبتنا، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية.
أهلا بكم يا أصدقاء. نعم يا أحبتي، نريد أن نعرفكم على بعض الأطفال الذين لا يرغبون بالذهاب إلى المدرسة،
وفي الصباح عندما توقظهم الأم ليستعدوا للذهاب إلى المدرسة فهم يتذرعون بشتى الحجج والذرائع لكي لا يذهبوا إلى المدرسة.
نعم يا أصدقائنا، نحن متأكدون أنكم لستم من هؤلاء، ولذلك نريد أن نعرفكم عليهم ونعطيكم بعض النصائح لتحفظوها وتقدموها لهم إن وجدتموهم فيما بين أصدقائكم أو أقاربكم. إذن ابقوا معنا.
نبدأ أحبائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم كما عودناكم.
نعم يا أصدقاء، وفي قصة اليوم يا حنان سوف نحدث الأصدقاء الأعزاء كما قلنا قبل قليل عن بعض الأطفال الذين لا يحبون الذهاب إلى المدرسة أبدا،
وخصوصا في السنوات الأولى من المدرسة، حيث تعاني الأم وكذلك يعاني الأب من إقناع الطفل أن يذهب إلى المدرسة ولكنه يرفض ولا يذهب.
نعم، إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنستمع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم قررت الأم أن تذهب لتتأكد أن ابنها حسن لم يهرب مرة أخرى من المدرسة، لأنه منذ البداية كان يكره أو يخاف الذهاب إلى المدرسة والبقاء فيها. ولما وصلت الأم إلى المدرسة سألت بعض الأولاد الصغار عن ابنها حسن. هل تعرفون يا أحباء الحلوين ماذا جرى وماذا قال لها الأولاد في المدرسة؟ تعالوا نتابع معا قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
Thank you. هيا هيا بسرعة يا مازن. هيا لا سوف ينتهي الوقت. هيا يا مازن هيا خذها يا طارق.
أنت يا مازن أنت يا مازن.
نعم يا خالة نعم.
لقد سمعت بعض الأولاد ينادون عليك فعرفت اسمك.
لا بأس يا خالة تفضلي ماذا تريدين؟
هل تعرف ابني حسن؟
حسن؟ ها؟ لا أنا آسف يا خالة.
معقولة يا مازن؟ إنه بعمرك تقريبا.
في أي صف هو ها؟
إنه في الصف الأول.
وأنا أيضا في الصف الأول يا خالة.
وكيف لا تعرف ابني؟ ها يا مازن؟
قلت يا خالة ما اسمه؟
اسمه حسن.
أنا آسف لم أسمع بهذا الاسم رغم أننا هنا كلنا يعرف بعضنا البعض.
أحاول أن تسأل من بقية زملائك يا بني فربما يعرفه أحد آخر.
حاضر يا خالة سوف أسأل البعض عنه وأعود إليك بسرعة.
شكرا لك يا ولدي شكرا.
أحبائي بعد أن ذهب مازن ليسأل بعض الزملاء عن اسم صديقهم حسن شاهدت الأم ابنها حسن من بعيد وهو واقف ينظر فقط إلى الذين يلعبون ويلهون مع بعضهم فصاحت عليه وقالت
حسن يا حسن حسن يا حسن حسن أنا أمك هنا التفت إلي حسن.
نظر حسن حوله والتفتت يمينا ويسارا فلم يعرف في البداية من الذي ينادي عليه فكررت الأم وصاحت من بعيد باسمه
حسن أنا أمك هنا التفت إلي حسن.
ولما شاهد حسن أمه من بعيد جاءها مسرعا ولما وصل إليها ارتمى بأحضانها وراح يبكي.
ماذا بك يا حسن؟
أشعر بالحزن هنا يا أمي.
يا ولد ماذا يا حسن ها؟
لا أعرف لا أحب المدرسة.
لا تحب المدرسة؟
أريد العودة معك من البيت يا ماما.
ماذا يا بني؟ أنا أشاهد كل هنا يلعب ويمرح أنت فقط تقف وحيدا بعيدا عن بقية الزملاء.
لا أريد أنا أبقى في المدرسة لا أريد أرجوك يا أمي أرجوك.
عفوا مرحبا يا خالة.
نعم يا ولدي تفضل.
عفوا لن يعرف أحد اسم ابنك حسن.
ابني حسن هذا هو الذي واقف بجانبي هل عرفته الآن؟
حقا هذا هو ابنك؟
نعم
ابنك أعرفه ولكن لا أعرف اسمه لأنه لا يشارك معنا أبدا ولا يتكلم معنا.
حسنا حسنا يا مازن شكرا لك شكرا لك.
عفوا يا خالة إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا مازن. لا تبكي يا حسن لا تبكي يا ولدي.
أريد أن أبقى في المدرسة.
أحبائي وهنا بعد أن وجدت الأم أن ولدها حسن مصرا على الخروج من المدرسة وعدم البقاء فيها طلبت من مديرة المدرسة أن تأخذ ابنها حسن معها هذه المرة أيضا إلى البيت بعد أن أخذ حسن يبكي ويبكي.
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ابنتي كيف حالك؟ لقد تأخرت في العودة.
نعم يا والدتي بسبب حسن.
وأين هو الآن؟
دخل غرفته ليرتاح قليلا.
سوف أنادي عليه وأكلمه
مثل ما تحبين يا أمي.
حسن يا حسن أين أنت يا ولدي؟
نعم يا جدتي.
تعال إلى هنا يا ولدي تعال إلى هنا. هيا بسرعة تعال وكلمني. ماذا بك يا ولدي؟
لا شيء يا جدتي، لا شيء.
ولكن لماذا عدت مبكرا هذا اليوم؟
عدت لأنني لا أحب المدرسة.
لا تحب المدرسة؟ كيف لا تحبها؟ هذا الكلام مرفوض يا ولدي.
لا أحب المدرسة ولا أريد أن أذهب إليها مرة أخرى.
يا إلهي، هذا لأنك لم تتعود عليها بعد. كلنا كنا مثلك في الأيام الأولى.
ماذا تقصدين يا جدتي؟
يا ولدي، أقصد نحن أيضا في الأيام الأولى كنا نشعر بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، ولكن بعد ذلك تعودنا وأصبحنا نحبها كثيرا.
وأنا لا أعتقد أني سوف أحبها.
يا ولدي، لا تفكر هكذا.
أحبائي، فكرت الجدة جيدا بحال حسن، فقررت أن تتركه قليلا لكي تتكلم مع أمه، وفعلا تركت حسن وذهبت لتتكلم مع أم حسن، فقالت لها:
اسمعي يا أم حسن.
نعم يا أمي.
أولا قولي لي، لماذا عاد حسن مبكرا هذا اليوم؟
ذهبت إليه لكي أطمئن عليه مثل كل مرة، فوجدته منزويا واقفا لوحده قرب سياج المدرسة.
يا إلهي، وما هو الحل يا ابنتي؟
لحد الآن لم أعثر على حل يا والدتي. يجعله يحب المدرسة ويحب الأصدقاء.
أنا سوف أقول لك عن حل جيد.
أرجوك يا أمي، أرجوك يا أمي، هيا قولي لي حتى أشجع حسن أن يذهب إلى المدرسة وأن يكون له أصدقاء يكلمهم ويكلمونه. هيا هيا قولي يا أمي.
سوف أخبرك يا ابنتي. في البداية تشجعينه أن يفعل ما يشاء، لا تجبريه على شيء لا يحبه.
حاضر يا أمي، حاضر.
بعد ذلك سوف أقول لك ماذا تفعلي.
وماذا تقترحين يا أمها؟
حاولي أن تشجعيه أن يقوم بدعوة أصدقائه في المدرسة. نعم يا بنيتي، يدعوهم إلى البيت.
حسنا حسنا، وماذا بعد يا أمي؟
تأكدي يا ابنتي بعد أن يحضر زملائه من المدرسة هنا في البيت سوف تتحسن حالته وسوف يبدأ يحب المدرسة.
هذه فكرة رائعة يا أمي.
نعم يا ابنتي.
نعم يا أمي.
بعد أن يقوم بدعوة زملائه في المدرسة إلى البيت سوف تكون له ثقة بنفسه، ثقة كبيرة.
وهذا شيء مهم يا والدتي.
نعم، إنه أمر مهم. نعم. جدا يا ابنتي.
وهكذا يا أحبائي الحلوين، قامت الأم بدعوة أصدقاء حسن في المدرسة إلى البيت، وفعلا بعد أن حضر الكثيرون إلى البيت أصبحوا يتكلمون مع حسن، وهو أيضا كان سعيدا جدا وراح يتكلم مع هذا ومع ذاك. فرحت الأم وفرحت الجدة، وصار لحسن أصدقاء كثيرون يحبونه ويحبهم.
الحمد لله، الحمد لله يا والدتي، صار حسن يحب المدرسة. الحمد لله.
يا ابنتي، ألم أقل لك إنه سوف يحب المدرسة؟
نعم هذا صحيح، بسبب أصدقائه وارتباطه بهم صار حسن يحب المدرسة والذهاب إليها يوميا مبكرا يا والدتي.
نعم هذا صحيح.
الحمد لله،
الحمد لله.
أحبائي، إذن أتمنى أنتم أيضا أن تكونوا من محبي المدرسة والدراسة، لأنها ستجعل مستقبلكم منيرا إن شاء الله. نرجو يا أحبائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
أحببت يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
درستي نبع العرفاني، درستي يا بيتي الثاني، درستي نبع العرفاني، درستي يا بيتي الثاني، ألعب فيها مع إخواني وأغني مثل الكرواني.
تعرفون من هو الطالب الذي لا يرغب للحضور في المدرسة؟
أو بمعنى آخر، ما هي صفاته هذا الشخص؟
فكروا معنا.
أحسنتم الكسلان.
نعم.
فالطالب الكسلان هو الذي لا يحب المدرسة.
هل تعرفون لماذا؟
لأن المدرسة تعلم الطالب على القوانين والواجبات والالتزامات.
نعم.
والطالب الكسلان
دائما يهرب من الالتزام وأداء الواجبات، لذلك فهو عندما يذكر اسم المدرسة ينزعج ويبحث عن طريق ليهرب منها.
نعم، بل إنه يفرح عندما يذكر اسم المتنزه أو مدينة الألعاب أو الألعاب الإلكترونية.
حسنا يا أولاد، أنتم من أي قسم؟
نحن متأكدون يا أحبتي، متأكدون أنكم تحبون اللعبة والمتنزهات، ولكن
بعد القيام بالواجبات المدرسية.
بارك الله فيكم يا أصدقائنا.
أحسنتم، فأنتم طلاب وجدون.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلم له مكان خاص في حياتنا، فتكون شخصيتنا، ابن مستقبلنا، مستقبل أولادنا، ويعطينا مكان اجتماعي، يعلمنا الثقافة والأدب. فالعلم نكتسبه من المدرسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اطلبوا العلم حتى لو كان في الصين. وفي عندي كمان حديث ثاني يقول العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فأنا أحب أن أنا أروح حق المدرسة عشان وقتها أحس أن أنا عندي شخصية. طبعا أمي وأبي يروحوا مثلا الصبح يقعدون يروحون حق الشغل، أنا أحس أن أنا رايح حق البيت الثاني المدرسة. لما أصير عطلانة أشتغل حق المدرسة، لأن أشتغل حق أصحابي، حق المعلم نفسه اللي علمنا العلم الأدب والثقافة. فأنا أتحدى أن في بعض الأولاد يخافون يروحون حق المدرسة، فأنا أنصحهم أنهم لا يخافون، فالمدرسة بيتنا الثاني. في المدرسة راح نلاقي أصدقاء جدد، هاي الأصدقاء بيت الثاني في مثل أخواننا، ولازم لا ما لازم نخاف من المدرسة، وهي المكان الذي ندرس به، نتعلم الثقافة، نكون مستقبلنا ومستقبل أولادنا ومستقبل بلدنا. دائما تعتمد على الشباب الأولاد المثقفين. بلدنا إيران يحتاج إنه في المستقبل لازم ندرس عشان نتعلم، يصير عندنا ثقافة، وفي المستقبل نفيد بلدنا عشان تصير أقوى وأحسن وبلد غني متطور. طبعا أنا اسمي سيد مهدي شبيبي من مدينة الأهواز.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا، نحن نعرف إحدى الطالبات بالرغم من أنها طالبة مجدة وهي تقوم بأداء واجباتها المدرسية بكل إتقان، إلا أنها في إحدى السنوات قالت لأمها: أنا لا أرغب الذهاب إلى المدرسة.
تعجبت أمها من هذا الأمر، ولكن بعد أن تابعت الأمر في المدرسة وجدت الأم أن طفلتها لا تحب معلمتها في الصف، لأنها ذات مرة اتهمتها بسرقة ممحات صديقتها وهي لم ترتكب ذلك الفعل الحرام.
نعم يا أصدقاء، لكن فيما بعد تبين أن الممحات كانت قد ضاعت ووجدتها أخيرا، فاعتذرت المعلمة من الطالبة وعادت الأمور إلى ما كانت عليه.
إذن يا أحبتنا، لا تنسوا أنه يجب أن تكلموا الوالدين عن كل ما يجري في المدرسة حتى يشرف الوالدان على جميع الأمور التي تحدث في المدرسة إليكم.
نعم يا حنان، وأنا أقول لأحبتنا وأصدقائنا الأعزاء، من الممكن إذا تحدثتم مع والديكم عن كل الأمور التي تجري في المدرسة، فمن الممكن بأننا نحن صغار ونقول بأن المشكلة لا تحل أبدا، لكن حينما نطرح المشكلة على أبائنا وأمهاتنا فأكيد لأنهم كبار في السن فسيجدوا الحل المناسب لمشكلتنا إن شاء الله، وبعد ذلك لا نواجه أي مشكلة في الذهاب إلى المدرسة. أليس كذلك؟
بالطبع يا جنان.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. ذات مرة قال طفل لجده:
جدي، هل لك أسنان؟
قال الجد: لا. قال الطفل:
إذن خذ هذه التفاحة وخبئها لي حتى الغد.
سأل الأستاذ: لماذا لم تأتي أمس يا خالد إلى المدرسة؟ فأجاب خالد:
كنت أحلم أني مسافر.
توجه الأستاذ إلى وليد وكرر السؤال نفسه. وأنت يا وليد؟ فأجاب وليد:
كنت أودع خالدا يا أستاذ.
أعزتنا أصدقائنا أحبتنا، قد يكون سبب عدم رغبة الطفل في الذهاب إلى المدرسة هو سلوك بعض الأهالي، والذي لا ننسى أنه بالطبع غير مقصود.
نعم يا حنان، إذ نجد أنهم يتصرفون مع أبنائهم بشكل خاطئ، فهناك مثلا توقعات كبيرة لا تتفق مع قدرات الطفل، إذ يطلبون منه دائما أن يكون الأفضل ويتوقعون منه ذلك.
وهذا مع الأسف، مع الأسف يا جنان، أمر يسبب الكراهية لدى بعض الأطفال من الذهاب إلى المدرسة.
حسنا، وأكيد هذا الشيء يا حنان.
نعم.
الآن برأيك يا حنان، ماذا يفعل الطالب الذي يواجه هذه المشكلة؟ ها؟
نقول له ونقول لأحبتنا جميعا: أولا يجب أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل القيام بواجباتنا والإنصات الجيد للمادة الدراسية في الصف.
نعم يا أصدقاء، الأهم من كل هذا أن نتوكل في البداية على الله سبحانه وتعالى، فعندما يرى الآباء أننا نبذل قصارى جهدنا في الدراسة فبالتالي
يقل مستوى توقعاتهم. ولا ننسى عندئذ أن نذكرهم بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن الثعبان ليس له آذان ظاهرة، لكنه يسمع عن طريق موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويترجمها لآذانه الداخلية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدع تستطيع الحياة دون طعام لمدة عام كامل؟ أما الثعبان فيصمد 3 سنوات دون طعام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن بعض العناكب يمكث 520 يوماً بدون أكل؟
أحبائنا، في يوم من الأيام جاء صبي يسأل النبي موسى عليه السلام أن يغنيه الله، فسأله موسى: هل تريد أن يغنيك الله في أول 30 عاما من عمرك أم في 30 عاما الأخيرة؟ فاحتار الصبي وأخذ يفكر ويفاضل بين الاختيارين، ثم استقر اختياره على أن يكون الغنى في أول 30 عاما من عمره، وكان سبب اختياره أنه أراد أن يسعد بالمال في شبابه، كما أنه لا يضمن أن يعيش إلى 60 من العمر، ولكنه نسي ما تحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض.
دعا موسى ربه فاستجاب على أن يغنيه في أول 30 عاما من عمره، واغتنى الصبي وأصبح ثريا جدا، وصب الله عليه من الرزق الوفير، وصار الصبي رجلا، وكان يفتح أبواب الرزق لغيره من الناس، فكان يساعد الناس ليس فقط بالمال، بل كان يساعدهم في إنشاء تجارتهم وصناعاتهم وزراعاتهم، ويزوج غير القادرين، ويعطي الأيتام والمحتاجين. وهكذا كانت تمر 30 عاما الأولى وتبدأ 30 عاما الأخيرة.
وينتظر موسى الأحداث التي ستأتي بعد 30 عاما، لكن مرت الأعوام والحال هو الحال، ولم تتغير أحوال الرجل، بل ازداد غنى على غنى. فاتجه موسى عليه السلام إلى الله يسأله بأن الأعوام 30 الأولى قد انقضت، فأجاب الله: وجدت عبدي يفتح أبواب رزقي لعبادي، فاستحيت أن أقفل باب رزقي عليه. لا إله إلا الله، ما أعطفك يا رب وما أرحمك، سبحانك يا رب، سبحانك. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب النور. بسم الله مدبر الأمور. بسم الله الذي أنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وتحية قرآنية من جنس الروحانية والنور، وأهلا بكم إلى حوار آخر من سلسلة حوارات شباب رساليون، لنعيش وإياكم فيه مع ثلة من شبابنا الأفاضل، شباب الخير والصلاح والإيمان والقرآن. أما ضيفنا العزيز في هذه الحلقة فسنتعرف عليه بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعينا الأفاضل، ضيفنا لحلقة اليوم هو القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، ندعوكم لمتابعة القسم الأول من الحوار مع هذا الشاب القرآني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، ورحب بضيفي الكريم محمد سعيد الشاب الحافظ القرآني من الجزائر. السلام عليكم محمد سعيد، وتفضل احكي لنا عن نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب يراتني محمد سعيد من الجزائر، وبالتحديد الجزائر العاصمة. أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، وكانت لي الفرصة أن أشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية التي أقيمت بجمهورية إيران الإسلامية، والحمد لله لنت فيها المركز الخامس بعد توفيق الله عز وجل. فحفظت القرآن الكريم في سن 17 من عمري، وكان يعني أحد أصدقائي سببا مباشرا في هذا العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله، فحثني على حفظ القرآن الكريم وكان هو حافظا لكتاب الله عز وجل. فالتحقت بالمسجد والتحقت بالمدرسة القرآنية والتقيت بناس طيبين جدا أعانوني وساعدوني على هذا العمل، ومع الأيام وتتوالى الأيام والأشهر حتى وجدت نفسي أتقدم في الحفظ شيئا فشيئا، إلى أن ختمت حفظ كتاب الله الكريم، وكان ذلك يوم عظيم بالنسبة لي، فالحمد لله رب العالمين.
نعم ممتاز وبارك الله فيك. محمد سعيد، احكي لي عن شعورك عندما أكملت حفظ القرآن الكريم.
نعم أذكر ذلك، وكنا في شهر رمضان، وقد بقيت لي آخر صفحة لأحفظها من القرآن الكريم من سورة البقرة، فاجتمعنا في مجلس وكان فيه زملائي من مدرسة القرآنية، وكان معي شيخي ووالدي حاضرا معنا أيضا، فأمرني شيخي بأن أقرأ ما بقي لي من حفظ القرآن الكريم من سورة البقرة آخر صفحة، فقرأتها، ولما أتممت هذه الصفحة وكنت قد أنهيت حفظ القرآن الكريم قبلت رأس أبي ورأس شيخي وشكرتهم وباركوا لي على هذا العمل العمل، وكنا جد سعداء بهذا، والحمد لله الذي اصطفانا لهذا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل مقبولا عنده.
طيب محمد سعيد، احكينا عن تأثير القرآن الكريم في حياتك الشخصية.
نعم، أكيد للقرآن الكريم تأثير كبير على حياة المسلم حتى في حياته الشخصية. فالله عز وجل قد وصف القرآن الكريم بأنه روح، والروح بها الحياة، ووصف القرآن الكريم بأنه نور، والنور به الإبصار، ووصفه بأنه الهادي الذي يهدينا إلى أفضل طريق. كذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وصفا حافلا بمزايا القرآن جميعا لفضائله. ولذلك فإن للقرآن الكريم أهمية بالغة في حياة المسلم. تكمن أهمية القرآن الكبرى فيما اشتمل عليه من هداية إلى العقائد الصحيحة والعبادات الحقة والأخلاق الكريمة والتشريعات العادلة، وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع الفاضل. فإن المسلم لو جدد إيمانه بأهمية هذا الكتاب الكريم، وكان جادا في الالتزام والطاعة لما فيه من أوامر وتوجيهات إلهية حكيمة، فإنه يجد ما يحتاج إليه من حياة روحية طاهرة وقوة وإيمان. وإذا أراد المسلم الخير والصلاح والعزة لنفسه، فعليه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه اتباع التعاليم التي علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.
شكرا لك يا محمد سعيد. أحبائي الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل.
أحبتنا الأفاضل، كنتم مع حوارية شبابية مع القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، وللحديث تتمة.
هذا وسامي وبرهاني، خير الكلام أحياني، كل اهتمامي أغلى مرامي، سر التزامي قرآني. يا الله اجعل طريق سعادتي إيماني، يا الله أسعد به قلبي يدر وجداني، يا الله أنس بقربك وحدتي وجناني وجناني.
أيها الأكارم، أحبة القرآن الكريم، قال الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. أيها الأعزاء، نعود إلى حوارنا مع ضيفنا الكريم القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، فابقوا معنا.
مستمعنا الكرام، تحية طيبة من جديد، ونكمل حديثنا مع محمد سعيد الحافظ القرآني من الجزائر. محمد، أكيد هناك ولو كرم الله المجيد كل جميل ومؤثر، لكن أكيد هناك أثرت آية فيك بشكل كبير وبغت عالقة في بالك، ممكن تذكرها لنا؟
نعم صحيح، والله صدقتي، كلام الله المجيد، كلام الله تعالى كله يعني جميل وقريب ومحبب إلى قلوبنا. لا شك أن لكل واحد منا آيات تؤثر فيه وتعني له الكثير، وقد تغير حياته، ويعني تبعث في نفسه أملاً، وتبعث في نفسه يعني شوقا لله عز وجل. في حقيقة الأمر عندي يعني آيات كثيرة تستوقفني، لكن التي لازلت أذكرها من قديم يعني آيات بينات من سورة الفرقان ومن أواخر سورة الفرقان.
ممتاز، تفضل محمد سعيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم وبارك الله فيك محمد سعيد. شكرا كشاب قرآني. ما هي نصيحتك للشباب؟
شكرا لك سيدتي. في الحقيقة هذه نصيحتي للشباب هي تذكير لي أولا ثم لهم بأن يحسنوا الظن بالله تعالى وأن يحسنوا التوكل عليه وأن يتبرأوا من حولهم وقوتهم إلى حوله سبحانه وتعالى وقوته وأن يكثروا من الدعاء. أنا أعلم أنه في هذا الوقت قد يعني ربما صعبت بعض الشيء يعني الأمور على الشباب من غلاء المعيشة ومن ربما ضيق المعيشة وقلة يعني الكسب ولا يعني مشاكل كثيرة متعلقة بالدراسة متعلقة بالعمل. قد يخاف البعض منهم على مستقبلهم سواء كانوا رجال أو بنات. فنصيحتي لهم أن لا يحملوا هما فوق طاقتهم وأن مباشرة يحسنوا الظن بالله تعالى بأنه سيوفقهم وينجيهم ويكون عونا لهم إذا هم لجأوا إليه فالله عز وجل لن يخيبهم ولن يتركهم.
والنعم بالله. يا محمد سعيد احكي لي، هل تشوف القرآن الكريم أنه منارة للوحدة بين المسلمين؟
نعم صحيح، تعتبر وحدة المسلمين من أهم ما حث عليه الإسلام وأمر به ومن أهم ما نص عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة.
في القرآن الكريم تحثنا على أن نكون أمة واحدة وتحذرنا من الفرقة التي تكون في الحقيقة الأمر سببا في الضعف وتحثنا على الوحدة التي تكون سببا في قوة المسلمين وتعتبر الوحدة الطريق للتحرر من التبعية الفكرية والحضارية وتبين الوحدة الآثار العظيمة للإسلام على نفسية المسلم إذ تمنحه القوة والعزة كذلك تحقيق الألفة بين الناس والعدالة والمحبة والتعاون والإخاء مما يزيد من ترابط في المجتمع الإسلامي ومحافظة على التراث الإسلامي واللغة العربية واستمرارها والقضاء يعني عن كل الأشياء التي تفرقنا وتضعفنا ذلك يعني لرفع لتقوية المسلمين عموما ورفع روحهم المعنوية فإن يد الله عز وجل مع الجماعة.
طيب مستمعينا الكرام نأخذ فاصل ثم نواصل.
Thank you.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الحافظ والقارئ محمد سعيد من الجزائر.
كل الهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في نهاية لقائنا مع الشاب القرآني محمد سعيد من الجزائر. محمد، ممكن تهدينا شيئا من القرآن الكريم؟
نعم، ستكون تلاوة بإذن الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. أخي الغالي وضيفي الكريم محمد سعيد الحافظ القرآني من الجزائر، أشكرك جزيل الشكر على حضورك اللي كان كله بركة، وأستودعك رب العالمين.
شكرا لك سيدتي، والله تشرفت جدا بالحديث معكم، وشكرا لك، وشكرا وتحية طيبة لكل المستمعين، والسلام عليكم.
طيب مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية اللقاء مع محمد سعيد الحافظ القرآني من دولة الجزائر، وشكرا لحسن متابعته، وفي أمان الكريم وحفظه.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حوارا شيقا مع الشاب القارئ والحافظ محمد سعيد من الجزائر، شاكرين لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم بخير آمنين.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية، هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يصف لبنان واليمن برمزين للمقاومة ويؤكد خروج أمريكا ذليلة من المنطقة. الأمين العام لحزب الله يؤكد تعافي المقاومة وامتلاكها من الإيمان ما يجعلها أقوى. وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس في الضفة والمقاومة